الله سبحانه وتعالى قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. أليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وكذلك على المسلم أن يبادر بالأعمال الصالحات قبل حلول الموت وما دام في زمن الإمكان. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فهذا شيء أخبر الله أنه سيقع للإنسان عند موته، وما من ميت يموت إلا ويندم، فإن كان محسنا فإنه يندم على أن لا يكون أكثر من العمل الصالح والزاد منه، وإن كان مسيئا فإنه يندم أن لا يكون قد تاب إلى الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يتمنى أن يرد إلى الدنيا ليستدرك ما فاته. ولا تساعة مندم ولا رجوع إلى الدنيا. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فما دام الإنسان في زمن الإمكان والفرصة سانحة له فعليه أن يبادر ولا يشتغل بما يصده عن ذلك من متاع الدنيا وغرورها، بل عليه أن يعد للآخرة وأن يأخذ من دنياه لآخرته، كما قال صلى الله عليه وسلم: وخذ من حياتك لموتك. فالمسلم لا يلهو يغفل وينشغل وينسى الموت، بل عليه أن يكون دائما الموت له على بال، وأن يحسن العمل، وأن يسأل الله حسن الختام، وأن يتوب من السيئات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر كما جاء أن ابن عمر رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فقوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب، معروف أن الغريب يحن إلى بلده ويتحين فرص الرجوع إلى بلده ولا يطمئن في بلد الغربة. والمؤمن في هذه الدنيا في بلد الغربة لأنها ليست له بدار، وإنما داره في الجنة، وهي الدار التي أخرج منها ويحن إلى الرجوع إليها. فهذا الحديث يذكرنا بهذه المسألة العظيمة، وهي تذكر الموت والاستعداد له. فليس المعنى أن الإنسان يعلم أنه يموت ويخاف من الموت، فالموت حاصل بلا محالة، الموت حاصل لا محالة، والبهائم والثواب تعرف ذلك، ولكن المراد أنه يستعد للموت وما بعده بالأعمال الصالحة، فإن الله إنما أوجده في هذه الدنيا للإعداد لآخرته. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال: أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، لأن العبرة بالعمل الحسن لا بالعمل الكذب الذي لا يكون حسنا. ولا يكون العمل حسنا إلا بشرطين: الإخلاص لله تعالى فيه من الشرك، والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الحسن. كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير هذه الآية: أيكم أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون خالصا لوجه الله، وأصوبه أن يكون صوابا على سنة رسول الله، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. هذه مسألة. والمسألة الثانية مما يستفاد من هذا الحديث الشريف أن المسلم لا يسقط عنه العمل ما دام حيا عاقلا، لا يسقط عنه الواجب والفرض ما دام على قيد الحياة ومعه عقله. وهذا فيه رد على الصوفية الذين يقولون إن عمل المسلم يمكن أن ينتهي قبل الموت، وذلك إذا بلغ درجة من التصوف عندهم يزعم أنه وصل إلى الله فيها، فإنه لا حاجة به إلى العمل لأنه وصل إلى الله، تسقط عنه التكاليف. فهذا قول باطل مردود، لأن عمل المسلم لا ينقطع إلا بالموت كما في هذا الحديث، فإنه واضح في أن عمل المسلم لا ينقطع إلا بالموت، لا ينقطع قبل ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. فأمره أن يواصل العبادة لله عز وجل إلى أن يأتيه الموت، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم العارفين بالله عز وجل والخائفين لله وأكمل الناس عملا. ومع هذا أمره الله أن يواصل العبادة إلى أن يحين موته عليه الصلاة والسلام. وأولا استفاد من هذا الحديث أن المسلم لا ينفعه عمل غيره إلا ما استثناه الله سبحانه وتعالى أو استثناه رسوله، كما في هذا الحديث: أو ولد صالح يدعو له. فإن المسلم ينتفع بعمل غيره بما دل عليه الدليل، كما في هذا الحديث أن الدعاء ينفع الميت، وكذلك الصدقة عن الميت ينفعه ثوابها بإذن الله لورود الأحاديث في ذلك، وكذلك الحج والعمرة فإنهما يصلان إلى الميت إذا تقبلهما الله سبحانه وتعالى. وما عدا ما ورد به الدليل فإن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره، كما قال سبحانه وتعالى: قال ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه فوق يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وكما في قوله تعالى: ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون. فالمسلم إنما يعمل لنفسه ويصل إليه عمل غيره بعد موته، لما ورد به الدليل خاصة، وما عدا ذلك فإنه يبقى على عموم قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أينفع الإنسان كونه في مكان فاضل، أو أنه ذو نسب يتصل بالنبي أو قرابة النبي؟ لا ينفعه ذلك إذا لم يكن على عمل صالح. نعم، الأعمال الصالحة في الأزمنة الفاضلة لها ثواب كثير، كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، وصلاة في إلى المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد. وكذلك العمل في الزمان الفاضل كليلة القدر، شهر رمضان، يوم الجمعة، فالعمل في الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة له مزية وله زيادة مضاعفة. أما أن يتكل الإنسان على نسبه أو على أنه في مكان كذا وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بطع به عمله لم يسرع به نسبه. كما أنه يؤخذ من هذا الحديث ما تسبب فيه المسلم من أعمال الخير المستمرة يجري عليه ثوابه بعد موته، يجري ثوابه منها عليه بعد موته، فإنه لما كان متسببا في الصدقة الجارية، متسببا في إصلاح أولاده، تربيتهم، متكذبا في نشر العلم، فإنه يجري ذلك عليه بعد موته. وأما ما لم يكن له تسبب فيه فإنه لا علاقة له به، وإنما لكل عمل. كما يؤخذ من هذا الحديث الحث على الوقت، على إيقاف الأوقات وتحديث الأوقات لأجل أن تبقى رقبتها وتستغل منفعتها في سبيل الخير. فهو الصدقة الجارية التي عناها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ولهذا تبادر الصحابة رضي الله عنهم بالوقوف لله عز وجل، وحبسوا من أموالهم الشيء الكثير يرجون ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث أنه ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له جدة، يعني غنى، إلا وقف. فينبغي للمسلم أن يأخذ من ماله الطيب الحلال ما يقدمه لنفسه، فيجعل منه أوقاتا خيرية ومشاريع طيبة ينتفع بها المسلمون من بعد موته، من بناء المساجد وبناء المدارس وبناء الملاجئ لفقراء المسلمين والمعوزين، وأن يقف كذلك المزارع والبساتين والدور والدكاكين وكل ما فيه نفع مستمر وغاية نافعة، أن يجعل ذلك فن محبسا يجري عليه ثوابه بعد موته ما بقي الانتفاع فيه، فإنه يثاب على ذلك ويؤجر عليه بعد موته. كما أنه يؤخذ من هذا الحديث الحث على تربية الأولاد، كونوا صالحين يدعون لآبائهم بعد موتهم، أو ولد صالح يدعو له، ولا يكون الولد صالحا إلا بسبب. ومن أعظم الأسباب لصلاح الولد تربيته على الخير، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والولد لا يكون صالحا إلا بسبب من أسباب الصلاة. وأولى الناس بالتسبب في إصلاح أولاده هو الوالد الذي يربيهم على الخير وينشئهم على الطاعة ويباعدهم من المعصية، فإنه راع عليهم ومسؤول عن رعيته يوم القيامة. فإذا صلحوا نفعه الله بهم وبدعائهم وما يعملونه له من خير مما يجري ثوابه عليه وهو ميت. أما إذا أهملهم وضيعهم وفسدوا فإنهم يكونون حسرة عليه الدنيا والآخرة. قال تعالى: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا تزهق أنفسهم فهم كافرون. والأموال والأولاد ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا. قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فليس الشأن في أن يولد لك وأن يكثر لك الأولاد، إنما الشأن في الولد الصالح الذي ينفعك حيا وميتا ويكون خليفة لك بعد موتك وذكرا لك بعد موتك. وهذا من البر بالوالد وهو ميت. فالبر بالوالدين لا ينقطع بموتهما، بل يبقى من البر كما في هذا الحديث لوالديه. فمن المشروع للمسلم انه اذا دعا لنفسه ان يدعو لوالديه كما قال عليه الصلاه والسلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فالمسلم يدعو لنفسه، والدعاء هو افضل انواع العباده، يدعو لنفسه ويدعو لوالديه ويدعو لاخوانه المسلمين. فدعاء الولد لوالده جر به، وكذلك تبقى من بر الوالدين بعد موتهما انفاذ وصيتهما وقضاء الديون عنهما، وكذلك البر لاصدقائهما، وقبل ذلك البر بصله الرحم المرتبطه بوالديه. فإن هذه من أنواع البر التي يقوم بها الولد لوالديه بعد موتهما. كما أنه يؤخذ من هذا الحديث مسألة مهمة هي أهم مما سبق كله، وهي الحث على تعلم العلم النافع، الاشتغال بالعلم النافع تعلما وتعليما وتعليما ودعوة إلى الله وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. فالملائكة والله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، فالعالم كالقمر وفضله على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن فضل العالم يتمدد على غيره وعلمه ينتفع به غيره، ينفعه هو أولا وينتفع به غيره، فهو مثل القمر يضيء الكون ويستضيء به الناس. فالعالم له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وله فضل على المسلمين. فالعالم وإن مات جسديا فإن علمه باق وهو حياة له بعد موته. فكم من عالم ميت منذ قرون طويلة وهو حي بعلمه بين المسلمين، يتلون ويقرؤون مؤلفات ويقرؤون فتاوى ويسيرون على توجيهاته وإرشاداته وهو ميت. والشاعر يقول: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. فالجاهل ميت وإن كان حيا مع الناس فهو ميت بجهله. وقال الشاعر: وبالجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور. وكما قال الآخر: الناس موتى وأهل العلم أحياء. فالميت يبقى علم بعد موته إذا كان علما نافعا ومفيدا، فإنه لا ينقطع ثوابه بموته، بل يبقى أجره كل من تبع بعلمه. وقال اسما أن العالم يعلم الناس ويحملهم العلم النافع ليحملوه لمن بعدهم. وكذلك يشمل هذا ما يفتي به من بيان الحلال والحرام، وكذلك يشمل هذا ما يؤلفه من المؤلفات والرسائل المفيدة. فأنتم ترون اليوم مؤلفات الأئمة الأعلام، وإن كان من مئات السنين قد ماتوا، إلا أنهم أحياء بيننا بمؤلفاتهم وبعلمهم، يترحم عليهم ويدعى لهم ويذكرون بالخير، ونورهم باق وإن ماتوا في قبورهم. فالعلم النافع لا شك أنه أفضل من الوقف الجاري وأفضل من الولد الصالح، وإن كان في الكل خير، لكن الوقت قد يتعطل وقد يفنى والولد قد يموت، بل هو يموت، ولكن العلم النافع لا يفنى ولا يموت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا فيه الحث على العلم النافع تعلما وتعليما وتعليفا ودعوة إلى الله وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. وكذلك يشمل العلم النافع نشر الكتب المفيدة والرسائل بطباعتها لوجه الله عز وجل وتوزيعها على المسلمين، وفي مقدمة ذلك طبع المصاحف أو شراؤها وتوزيعها على المسلمين، فإن هذا يدخل في العلم، بل هو رأس العلم النافع. فعلى المسلمين أن يشاركوا في هذا المجال، حتى وإن كان الإنسان عاميا فبإمكانه أن يشارك في نشر العلم النافع، وكذلك بتمويل المشاريع الخيرية وإمداد المحتاجين من المسلمين. فهذا في الحقيقة حديث عظيم جامع من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن ينفعنا بما فيه من الخير وأن يجعله نبراسا لنا نسير عليه في حياتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاك الله خيرا وشكر لكم ما تفضلتم به في هذه المحاضرة القيمة وباسم إخواني القائمين على دورة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الشرعية الثانية المقامة في هذا المسجد بني سلمة. نشكركم جزاكم الله خيرا ونشكر ربنا تبارك وتعالى أن يبارك في عمركم وعلمكم وعملكم وأن يكفيكم عنا خير الجزاء وأن ينفعكم جميعا بما سمعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه في إحسان.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ شكر الله لكم جزاكم الله عنا خيرا. في بعض السؤالات يا شيخ. نعم. هذا سؤال يسأل عن كتابكم حفظكم الله المرغوب للأسئلة والأجوبة عن المناهج الجديدة. يقول فيه تعليقات وفيه ذكر بعض المخالفين ومنهم من رجع
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، فإن كتابي أو كتاب غيري إذا كان فيه نفع وفي توزيعه خير فإنه يرجع لأجل أن يستمر النفع والتنبيه على الأخطاء. ولو رجع من رجع فنحن نشكر الله على رجوعه ونسأله أن يثبتنا وإياه ونشكر له رجوعه إلى الحق، ولكن هذا لا يمنع أن يوزع الكتاب. وعلى هذا الأخ الذي رجع عن بعض الأخطاء من ذلك قد يبينه للناس حتى يعلموا أنه قد رجع. نعم.
هذا سائل يعني يعلم مقولة
أنا أقول التمسك بالحق ليس تعصبا مذموما وإنما هو تمسك بالحق، والحجاب أمره واضح، الأدلة واضحة على وجود الحجاب، والذين يخالفون في وجوده محجوبون بالأدلة. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام مالك رحمه الله: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالذي يترك ما قال الله وقال رسوله إلى قول العالم كسفيان أو غيره من أدل العلماء، لكن ليست العبرة بالقائل وإنما العبرة بما يقوم عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله. فمن خالف ذلك ولو كان من أفضل الناس لأنه مجتهد ولم يتعمد الخطأ ولكنه يلتمس الصواب فيكون مأجورا على اجتهاده ولكن لا يجوز لنا تقليده واتباعه، فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مأمورون باتباع الكتاب والسنة، ولم نؤمر باتباع أقوال العلماء إلا ما وافق الدليل، وإلا نكون من الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذا أخذنا بالأقوال المخالفة للدليل فنحن نكون من هذا الصنف الذي ذمه الله سبحانه وتعالى، ما أنه مهر كتاب، ولكن العالم إذا اتبع هواه صار مثل هؤلاء. فنحن متعددون بالكتاب والسنة، والذين قالوا بوجود الحجاب لم يقولوا هذا من عند أنفسهم، وإنما قالوه بوجود الكتاب والسنة، وكلامهم معروف وموجود، وكلام مخالفيهم موجود. على المنصف أن يقارن بين هذا وهذا ويقول ما قام عليه الحق. وأول الأئمة الأربعة أبو حنيفة رحمه الله قال: إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا صح الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. شوف ما قال ناقض أقوال التابعين مع فضل التابعين، ولكن لا يقل قولهم على علاته حتى يقال على الكتاب والسنة. أما قول الله وقول رسوله وقول الصحابة هذا ليس مجالا للأخذ والرد. نعم. أحسن
الله إليكم. هنا سائل يسأل فيقول: هل على القارئ المتمتع سعي للحج خاصة بعد سعي العمر؟ وكذا
المبرم
هل عليه
سعي للحج
بعد
اداء
المنازل
والنعم؟ وجزاكم الله خيرا. بلا شك ان المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمره، طواف وسعي للحج، لانه تحلل بين الحج والعمره ولبس ثيابه وتحلل من احرامه، فإذا أحرم بالحج صار الحج مستقلا، فلا بد من طواف وسعي، ولا يكفي طواف الحج أو طواف العمرة عن طواف الحج، لأنهما نسكان منفصلان بعضهما عن بعض. هذا من ناحية. ومن ناحية الأثر فإن الصحابة طوافين للحج والعمرة، طواف للعمرة وطواف للحج، وكان هذا بمشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنه يكفيه طواف واحد وسعي واحد عن النسكين، لأن العمرة تدخلت في الحج وتوحدت أفعال العمرة والحج، بخلاف التمتع فإن العمرة انفصلت عن الحج. نعم.
وهذا أحفظ إليكم، هذا السائل يسأل يقول: هناك عبارة وأريد أن يعرضها عليكم، ما قولكم لمن يقول شرك يجمعنا من التوحيد يبلغنا؟
لا، هذا إلحاد وكفر والعياذ بالله. هذا مثل الشاعر الذي يقول: سلام على كفر يوحد بيننا واهلا وسهلا بعده بجهنم، لا حول ولا قوه الا بالله. والشرك لا يوحد، هذا كلام متناقض. الشرك لا يوحد الناس، لان الله سبحانه وتعالى امرنا بعبادته وحده لا شريك له، ولا يوحد العباد الا توحيد رب العباد. اما الشرك فانه يفرق الناس، ارباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وما توحد المسلمون إلا لما وحد الله سبحانه وتعالى، وقبل ذلك كانوا متفرقين ومتناحرين ومتناقضين. نعم.
هذا سؤال آخر
القتال لا يجوز من الصلاة راية من ولي الأمر إذا عقد ولي الأمر راية الانتهاب فإن المسلم مجاهد. أما أن يكون الجهاد للأفراد كلهم يأخذ السلاح ويقول أنه مجاهد هذه فوضى لا يأمر بها الإسلام لا تنتج خيرا للمسلمين، لكن على هذا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله بحسب استطاعته. وأما القتال والقتل فهذا لا يجوز إلا براية إسلامية من ولي أمر المسلمين. نعم.
وهذا يسأل
هل يجوز للولد أن يدعو لوالديه وهو سواء بالبدر أو بالنافلة، أم هذا يكون القصد بالنافلة؟ لوالديه فريضة النافلة وداخل الصلاة وخارج الصلاة وفي كل مكان يشرع فيه الدعاء لعموم الأحاديث. وأما الذين يفرقون بين الفريضة والنافلة أنا لا أعلم له أصلا ولا حتى من كلام أهل العلم، وإنما هو مشتهر عند العوام. نعم له توبة ويمنعه من التوبة، فهذه التوبة مفتوحة. لو تكررت منه الذنوب فإنه يكرر التوبة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالتوبة بابها مفتوح لمن تكرر منه الذنب ومن لم يتكرر منه الذنب. ولا يقول الإنسان أنا عصيت ثم تبت ثم رجعت فليس لي توبة، هذا من الشيطان ومن غرور الجهل. فعلى المسلم أن يحدث لكل ذنب توبة صحيحة. قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وأما كيف يترك المعصية؟ يترك أسبابها. فإذا كان مثلا يتعاطى أسباب المعصية كالنظر المحرم أو السماع المحرم أو الجلوس مع الفسقة أو غير ذلك من أسباب المعاصي فإنه يتجنب أسباب المعصية لأجل أن يسلم من فعلها. نعم. الردة مسبة الله ومسبة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بكتاب الله وبسنة رسول الله لا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأعظم أنواع الردة مسبة الله ومسبة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض أهل العلم إن من سب الله أو رسوله فإنه يقتل على كل حال ولا يستتاب، وإنما يقتل على كل حال لعظم ردته وتغلظ ردته والعياذ بالله. فهذه ردة صريحة، وعلى المسلم أن يحذر الناس منها، وإذا وقع في شيء منها فليبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نعم.
هذا
نعم هذا هذا تقسيم طيب، انه قسم الليل يجعل قسطا منه للنوم والراحه، وقسطا منه لطلب العلم، وقسطا منه للتهجد. قد قال صلى الله عليه وسلم خير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم كل داود وينام ثلثا. فإن لم يوزع وقته على هذا التوزيع الطيب هذا على عمل طيب إن شاء الله. نعم.
هذا الثاني يقول إن أحد الإخوة اشترى بيتا بقيمة 55 ألفا، فدفع نصف المبلغ ودفع والده النصف الآخر، ثم بعد ذلك أوصى الأب بالتركة لأخواته البنات وقال للابن أنت قد فقدت نصيبك من التركة، فهل فعل هذا جائز؟
هذا يرجع فيه الى القاضي، يرجع فيه الى المحكمه الشرعيه لتنظر فيه. نعم.
وسؤال ماذا يفعل يا فضيلة الشيخ من عليه العلم ولا يوجد العبد او
الامر
في هذا العمر؟
يرجع الى الخطوه الثانيه بعد العتق وهو صيام شهرين متتابعين. يرجع الى الخطوه الثانيه، وان كان هناك خطوه ثالثه كطعام 60 مسكينا كما في الظهار وفي الوقت نهار رمضان ولم يستطع الصيام فإنه ينتقل إلى الإقامة. نعم. أحسن
الله إليكم. بالختام أشكركم سماحة الشيخ على ما توفقت به من كلمة ومن إجابة على سؤالات الإخوة الحاضرين، جعل الله ذلك من نوازل حسناتكم ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمركم وعلمكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، وشكر الله لجلسة الحاضرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم على ما قدمتم. نعم.
فضيلة
الشيخ مشكورا
بإلقائي
كلمتي، جزاه الله خيرا.
تفضل
الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. روى مسلم في صحيحه وغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا حديث عظيم وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو ضابط المعاني، ولكن لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم أو مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. فأولا على المسلم أن يتذكر هذا، أن يتذكر الموت وأنه لا بد منه في يوم من الأيام. قال الله سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تذكروا هادم اللذات الموت فإنكم لا تذكرونه في قليل إلا كثرة ولا تذكرونه في كثير إلا قللا. فأمر صلى الله عليه وسلم بتذكر الموت بمعنى أن نستحضر هذه اللحظة الفاصلة التي ننتقل فيها من الدنيا إلى الآخرة، وأننا لا ننتقل بمال ولا ننتقل بأولاد ولا ننتقل بجاه أو شيء من متاع الدنيا، وإنما ننتقل بشيء واحد هو العمل الصالح، أن نجد في العمل الصالح قبل نزول هذا الموت. فإنه إذا نزل الموت وحضرت الغرغرة فحينئذ يقفل باب العمل. أما ما دام المسلم لم يصل إلى هذه اللحظة فإنه متاح له العمل، وباب التوبة مفتوح إذا حصل منه أخطاء، فإن الله جل وعلا يقبل توبة العبد ما لم يغلغ كما جاء في الحديث. الله سبحانه وتعالى قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه، وكان الله عليما حكيما. أليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وكذلك على المسلم أن يبادر بالأعمال الصالحات قبل حلول الموت وما دام في زمن الإمكان. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فهذا شيء أخبر الله أنه سيقع للإنسان عند موته، وما من ميت يموت إلا ويندم، فإن كان محسنا فإنه يندم على أن لا يكون أكثر من العمل الصالح والزاد منه، وإن كان مسيئا فإنه يندم أن لا يكون قد تاب إلى الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يتمنى أن يرد إلى الدنيا ليستدرك ما فاته. ولا تساعة مندم ولا رجوع إلى الدنيا. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوا. لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فما دام الإنسان في زمن الإمكان والفرصة سانحة له فعليه أن يبادر ولا يشتغل بما يصده عن ذلك من متاع الدنيا وغرورها، بل عليه أن يعد للآخرة وأن يأخذ من دنياه لآخرته، كما قال صلى الله عليه وسلم: وخذ من حياتك لموتك. فالمسلم لا يلهو يغفل وينشغل وينسى الموت، بل عليه أن يكون دائما الموت له على بال، وأن يحسن العمل، وأن يسأل الله حسن الختام، وأن يتوب من السيئات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبير فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فقوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب، معروف أن الغريب يحن إلى بلده ويتهيأ الفرص للرجوع إلى بلده ولا يطمئن في بلد الغربة، والمؤمن في هذه الدنيا في بلد الغربة لأنها ليست له بدار، وإنما داره في الجنة وهي الدار التي أخرج منها ويحن إلى الرجوع إليها. فهذا الحديث يذكرنا بهذه المسألة العظيمة، وهي تذكر الموت والاستعداد له. فليس المعنى أن الإنسان يعلم أنه يموت ويخاف من الموت، فالموت حاصل بلا محالة، الموت حاصل لا محالة، والبهائم والثواب تعرف ذلك، ولكن المراد أنه يستعد للموت وما بعده للأعمال الصالحة. فإن الله إنما أوجده في هذه الدنيا للإعداد لآخرته. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال: أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، لأن العبرة بالعمل الحسن لا بالعمل الكثير الذي لا يكون حسنا. ولا يكون العمل حسنا إلا بشرطين: الإخلاص لله تعالى فيه من الشرك، والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو العمل الحسن، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير هذه الآية: أيكم أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون خالصا لوجه الله، وأصوبه أن يكون صوابا على سنة رسول الله. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. هذه مسألة. والمسألة الثانية مما يستفاد من هذا الحديث الشريف أن المسلم لا يسقط عنه العمل ما دام حيا عاقلا، لا يسقط عنه الواجب والفرض ما دام على قيد الحياة ومعه عقله. هذا فيه رد على الصوفية الذين يقولون إن عمل المسلم يمكن أن ينتهي قبل الموت، وذلك إذا بلغ درجة من التصوف عندهم يزعم أنه وصل إلى الله فيها، فإنه لا حاجة به إلى العمل لأنه وصل إلى الله، تسقط عنه التكاليف. فهذا قول باطل مردود، لأن عمل المسلم لا ينقطع إلا بالموت كما في هذا الحديث، فإنه واضح في أن عمل المسلم لا ينقطع إلا بالموت، لا ينقطع قبل ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. فأمره أن يواصل العبادة لله عز وجل إلى أن يأتيه الموت، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم العارفين بالله عز وجل والخائفين لله وأكمل الناس عملا، ومع هذا أمره الله أن يواصل العبادة إلى أن يحين موته عليه الصلاة والسلام. وأولا استفاد من هذا الحديث أن المسلم لا ينفعه عمل غيره إلا ما استثناه الله سبحانه وتعالى أو استثناه رسوله، كما في هذا الحديث: أو ولد صالح يدعو له. فإن المسلم ينتفع بعمل غيره بما دل عليه الدليل، كما في هذا الحديث أن الدعاء ينفع الميت، وكذلك الصدقة عن الميت ينفعه ثوابها بإذن الله في ورود الأحاديث في ذلك، وكذلك الحج والعمرة فإنهما يصلان إلى الميت إذا تقبلهما الله سبحانه وتعالى. وما عدا ما ورد به الدليل فإن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره، كما قال سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه فوق يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وكما في قوله تعالى: ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون. فالمسلم إنما يعمل لنفسه ويصل إليه عمل غيره بعد موته بما ورد به الدليل خاصة، وما عدا ذلك فإنه يبقى على عموم قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أينفع الإنسان كونه في مكان فاضل، أو أنه ذو نسب يتصل بالنبي أو قرابة النبي؟ لا ينفعه ذلك إذا لم يكن على عمل صالح. نعم، الأعمال الصالحة في الأزمنة الفاضلة والأزمنة الفاضلة لها ثواب كبير، كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، وصلاة في إلى المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد. وكذلك العمل في الزمان الفاضل كليلة القدر، شهر رمضان، يوم الجمعة، فالعمل في الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة له مزية وله زيادة مضاعفة. أما أن يتكل الإنسان على نسبه أو على أنه في مكان كذا وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بطع به عمله لم يسرع به نسبه. كما أنه يؤخذ من هذا الحديث فما تثبت فيه المسلم من أعمال الخير المستمرة يجري عليه ثوابه بعد موته، يجري ثوابه منها عليه بعد موته، فإنه لما متسببا في الصدقة الجارية، متسببا في إصلاح أولاده تربيتهم، متسببا في نشر العلم، فإنه يجري ذلك عليه بعد موته. وأما ما لم يكن له تسبب فيه فإنه لا علاقة له به، وإنما لكل عمل، كما يؤخذ من هذا الحديث الحث على الوقت، على إيقاف الأوقات وتحديث الأوقات لأجل أن تبقى رقبتها وتستغل منفعتها في سبيل الخير. فهو الصدقة الجارية التي عناها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ولهذا تبادر الصحابة رضي الله عنهم بالوقوف لله عز وجل، وحبسوا من أموالهم الشيء الكثير يرجون ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث أنه ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له جده، يعني غنى، إلا وقف. فينبغي للمسلم أن يأخذ من ماله الطيب الحلال ما يقدمه لنفسه، فيجعل منه أوقافا خيرية ومشاريع طيبة ينتفع بها المسلمون من بعد موته، من بناء المساجد وبناء المدارس وبناء الملاجئ لفقراء المسلمين والمعوزين، وأن يقف كذلك المزارع والبساتين والدور والدكاكين وكل ما فيه نفع مستمر وغلة نافعة، أن يجعل ذلك فن محبسا يجري عليه ثوابه بعد موته ما بقي الانتفاع فيه، فإنه يثاب على ذلك ويؤجر عليه بعد موته. كما أنه يؤخذ من هذا الحديث الحث على تربية الأولاد، كونوا صالحين، يدعون لآبائهم بعد موته، أولد صالح يدعو له، ولا يكون الولد صالحا إلا بسبب. ومن أعظم الأسباب لصلاح الولد تربيته على الخير، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم النار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والولد لا يكون صالحا إلا بسبب من أسباب الصلاة. وأولى الناس بالتسبب في إصلاح أولاده هو الوالد الذي يربيهم على الخير وينشئهم على الطاعة ويباعدهم من المعصية، فإنه راع عليهم ومسؤول عن رعيته يوم القيامة. فإذا صلحوا نفعه الله بهم وبدعائهم وما يعملونه له من الخير مما يجري ثوابه عليه وهو ميت. أما إذا أهملهم وضيعهم وفسدوا فإنهم يكونون حسرة عليه الدنيا والآخرة. قال تعالى: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا تزهق أنفسهم فهم كافرون. والأموال والأولاد ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا. قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فليس الشأن في أن يولد لك وأن يكثر لك الأولاد، إنما الشأن في الولد الصالح الذي ينفعك حيا وميتا ويكون خليفة لك بعد موتك وذكرا لك بعد موتك. وهذا من البر بالوالد وهو ميت. فالبر بالوالدين لا ينقطع بموتهما، بل يبقى من البر كما في هذا الحديث لوالديه. فمن المشروع للمسلم انه اذا دعا لنفسه ان يدعو لوالديه كما قال عليه الصلاه والسلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فالمسلم يدعو لنفسه، والدعاء هو افضل انواع العباده، يدعو لنفسه ويدعو لوالديه ويدعو لاخوانه المسلمين. فدعاء الولد لوالده بر به، وكذلك تبقى من بر الوالدين بعد موتهما انفاذ وصيتهما وقضاء الديون عنهما، وكذلك البر لاصدقائهما، وقبل ذلك البر بصله الرحم المرتبطه بوالديه. فان هذه من انواع البر التي يقوم بها الولد لوالديه بعد موتهما. كما انه يؤخذ من هذا الحديث مساله مهمه هي اهم مما سبق كله، وهي الحث على تعلم العلم النافع، الاشتغال بالعلم النافع تعلما وتعليما وتعليفا ودعوه الى الله وامرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. فالملائكه والله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، فالعالم كالقمر، وفضله على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لان فضل العالم يتمدد على غيره وعلمه ينتفع به غيره، ينفعه هو اولا وينتفع به غيره، فهو مثل القمر يضيء الكون ويستضيء به الناس. فالعالم له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وله فضل على المسلمين. فالعالم وإن مات جسديا فإن علمه باق وهو حياة له بعد موته. فكم من عالم ميت منذ قرون طويلة وهو حي بعلمه بين المسلمين، يتلون ويقرؤون مؤلفات ويقرؤون فتاواه ويسيرون على توجيهاته وإرشاداته وهو ميت. والشاعر يقول: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. فالجاهل ميت وإن كان حيا مع الناس فهو ميت بجهله. وقال الشاعر: وبالجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور. وكما قال الآخر: الناس موتى وأهل العلم أحياء. فالميت يبقى علمه بعد موته إذا كان علما نافعا ومفيدا، فإنه لا ينقطع ثوابه بموته، بل يبقى أجره كل من تبع بعلمه. وهذا يشمل أن العالم يعلم الناس ويحملهم العلم النافع ليحملوه لمن بعدهم، وكذلك يشمل هذا ما نفتي به من بيان الحلال والحرام، وكذلك يشمل هذا ما يؤلفه من المؤلفات والرسائل المفيدة. أنتم ترون اليوم مؤلفات الأئمة الأعلام، وإن كان من مئات السنين قد ماتوا، إلا أنهم أحياء بيننا بمؤلفاتهم وبعلمهم، يترحم عليهم ويدعى لهم ويذكرون بالخير، ونورهم باق وإن ماتوا في قبورهم. فالعلم النافع لا شك أنه أفضل من الوقف الجاري، وأفضل من الولد الصالح، وإن كان في الكل خير، لكن الوقف قد يتعطل وقد يفنى، والولد قد يموت، بل هو يموت، ولكن العلم النافع لا يفنى ولا يموت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا فيه الحث على العلم النافع تعلما وتعليما وتعليفا ودعوة إلى الله، وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. وكذلك يشمل العلم النافع نشر الكتب المفيدة والرسائل بطباعتها لوجه الله عز وجل، وتوزيعها على المسلمين، وفي مقدمة ذلك طبع المصاحف أو شراؤها وتوزيعها على المسلمين، فإن هذا يدخل في العلم، بل هو رأس العلم النافع. فعلى المسلمين أن يشاركوا في هذا المجال، حتى وإن كان الإنسان عاميا فبإمكانه أن يشارك في نشر العلم النافع، وكذلك بتمويل المشاريع الخيرية وإمداد المحتاجين من المسلمين. فهذا في الحقيقة حديث عظيم جامع من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن ينفعنا بما فيه من الخير، وأن يجعله نبراسا لنا نسير عليه في حياتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاك الله خيرا، وشكر لكم ما تفضلتم به في هذه المحاضرة القيمة، وباسم إخواني القائمين على دورة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الشرعية الثانية المقامة في هذا المسجد، مسجد بني سلمة. نشكركم جزاكم الله خيرا، وندعو ربنا تبارك وتعالى أن يبارك في عمركم وعلمكم وعملكم، وأن يزيدكم عنا خير الجزاء، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه في إحسان.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، شكر الله لكم، جزاكم الله عنا خيرا. في بعض السؤالات لشيخنا. نعم. هذا سؤال يسأل عن كتابكم حفظكم الله المعروف للأسئلة والأجوبة عن المناهج الجديدة، يقول فيه تعليقات وفيه ذكر بعض المخالفين، ومنهم من رجع
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، فإن كتابي أو كتاب غيري إذا كان فيه نفع وفي توزيعه خير، فإن لكنه يرجع لأن يجب أن يستمر النفع والتنبيه على الأخطاء. ولو رجع من رجع فنحن نشكر الله على رجوعه ونسأله أن يثبتنا وإياه ونشكر له رجوعه إلى الحق، ولكن هذا لا يمنع أن يرجع الكتاب. وعلى هذا الأخ الذي رجع عن بعض الأخطاء من ذلك قد يبينه للناس حتى يعلموا أنه قد رجع. نعم.
هذا السائل يعني يعلم مقولة وشبهة تلقى فيقول ما رأيكم من الجمهور العلماء هنا السعودية متعصبون في بعض المسائل الإخوان يجدد الحجاب فإن الأدلة لا تدل على وجود الحجاب وهكذا، فما هو توجيهكم لذلك جزاكم الله خيرا؟
أنا أقول التمسك بالحق ليس تعصبا مذموما وإنما هو تمسك بالحق، والحجاب أمره واضح، الأدلة واضحة على وجود الحجاب، والذين يخالفون في وجوده محجوبون بالأدلة. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام مالك رحمه الله كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله أجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يهدون إلى رأي سفيان، الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالذي يترك ما قال الله وقال رسوله إلى قول العالم كسفيان أو غيره من أدل العلماء، لكن ليست العبرة بالقائل وإنما العبرة بما يقوم عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، فمن خالف ذلك ولو كان من أفضل الناس لأنه مجتهد ولم يتعمد الخطأ ولكنه يلتمس الصواب فيكون مأجورا على اجتهاده، ولكن لا يجوز لنا تقليده واتباعه. فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مأمورون باتباع الكتاب والسنة، ولم نؤمر باتباع أقوال العلماء إلا ما وافق الدليل، وإلا نكون من الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذا أخذنا بالأقوال المخالفة للدليل فنحن نكون من هذا الصنف الذي ذمه الله سبحانه وتعالى مع أنه مهل كتاب، ولكن العالم إذا اتبع هواه صار مثل هؤلاء. فنحن متعبدون بالكتاب والسنة، والذين قالوا بوجود الحجاب لم يقولوا هذا من عند أنفسهم وإنما قالوه بوجود الكتاب والسنة، وكلامهم معروف وموجود وكلام مخالفيهم موجود. على المنصف أن يقارن بين هذا وهذا ويقول ما قام عليه الحق. وأول الأئمة الأربعة أبو حنيفة رحمه الله قال إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا صح الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. شوف ما قال ناقض أقوال التابعين مع فضل التابعين، ولكن لا يؤخذ قولهم على علاته حتى يعرض على الكتاب والسنة. أما قول الله وقول رسوله وقول الصحابة هذا ليس مجالا للأخذ والرد. نعم. أحسن
الله إليكم. هنا سائل يسأل فيقول هل على القارئ المتمتع سعي للحج خاصة بعد سعي العمر؟ وكذا المبرم هل عليه
سعي
للحج بعد أداء
المناسك
والنحر؟
وجزاكم الله خيرا. بلا شك أن المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة، طواف وسعي للحج، لأنه تحلل بين الحج والعمرة ولبس ثيابه وتحلل من إحرامه، فإذا أحرم بالحج صار الحج مستقلا فلا بد من طواف الحج طواف العمرة عن طواف الحج لأنهما نسكان منفصلان بعضهما عن بعض. هذا من ناحية. ومن ناحية الأثر فإن الصحابة طوافين للحج والعمرة، طواف للعمرة وطواف للحج، وكان هذا بمشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنه يكفيه طواف واحد وسعي واحد عن النسكين لأن العمرة دخلت في الحج وتوحدت أفعال العمرة والحج. بخلاف التمتع فإن العمرة انفصلت عن الحج. نعم.
هذا
السائل يسأل يقول هناك عبارة وأن يعرضها عليهم، ما قولكم لمن يقول شرك يجمعنا من التوحيد وبدلنا؟ لا، هذا إلحاد وكفر والعياذ بالله. هذا مثل الشاعر الذي يقول سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم، لا حول ولا قوة إلا بالله. الشرك لا يوحد، هذا كلام متناقض. الشرك لا يوحد الناس لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته وحده لا شريك له، ولا يوحد العباد إلا توحيد رب العباد. أما الشرك فإنه يفرق الناس. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وما توحد المسلمون إلا لما وحد الله سبحانه وتعالى، وقبل ذلك كانوا متفرقين ومتناحرين ومتناقضين. نعم.
هذا سؤال آخر أحسن الله إليكم، من بلد بلد بلاد المسلمين ولكن يوجد في حساسة فعل الحقوق، فماذا يعمل؟ فهل يغادر من هذا البلد أو
القتال لا يجوز من الدراية من ولي الأمر إن عقد ولي الأمر راية الجهاد فإن المسلم مجاهد. أما أن يكون الجهاد للأفراد كل يأخذ السلاح ويقول أنه مجاهد هذه فوضى لا يأمر بها الإسلام، لا تنتج خيرا للمسلمين. لكن على هذا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله بحسب استطاعته. وأما القتال والقتل فهذا لا يجوز إلا براية إسلامية من ولي أمر المسلمين. نعم.
وهذا يسأل يقول هل يجوز للولد أن يدعو لوالديه وهو تاجر سواء من بدر أو من نافلة، أم أن هذا يكون نافلة؟
لوالديه فريضة وفي النافلة وداخل الصلاة وخارج الصلاة وفي كل مكان يشرع فيه الدعاء لعموم الأحاديث. وأما الذين يفرقون بين الفريضة والنافلة أنا لا أعلم له أصلا ولا حتى من كلام أهل العلم، وإنما هو مشتهر عند العوام.
ولكن
هذا المعامل
في
الخلوات وداعي
يتوب منها ولكن يرجع
إلى دائما،
فهل
له التوبة؟ وكيف يحكم
هذه
الأمور
على هذا الطريقة
وجزاكم الله خيرا؟ نعم له توبة، يمنعهم من التوبة، فهذه التوبة مفتوحة. فلو تكررت الذنوب فإنه يكرر التوبة. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالتوبة بابها مفتوح لمن تكرر منه الذنب ومن لم يتكرر منه الذنب. ولا يقول الإنسان أنا عصيت ثم رجعت فليس لي توبة، هذا من الشيطان ومن غرور الجهل. فعلى المسلم أن يحدث لكل ذنب توبة صحيحة. قال الله تعالى والذين إذا ظلموا إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وأما كيف يترك المعصية؟ يترك أسبابها. فإذا كان مثلا يتعاطى أسباب المعصية كالنظر المحرم أو السماع المحرم أو الجلوس مع الفسقة أو غير ذلك من أسباب المعاصي فإنه يتجنب أسباب المعصية لأجل أن يسلم من فعلها. نعم. أعظم أنواع الردة مسبة الله ومسبة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بكتاب الله وبسنة رسول الله بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأعظم أنواع الردة مسبة الله ومسبة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى قال بعض أهل العلم إن من سب الله أو رسوله فإنه يقتل على كل حال ولا يستتاب وإنما يقتل على كل حال لعظم ردته وتغلب ردته والعياذ بالله. فهذه ردة صريحة وعلى المسلم أن يحذر الناس منها ولا وإذا وقع في شيء منها فليبادر بالتوبة إلى الله عز وجل والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نعم.
هذا السائل يقول يشهد الله تعالى على توفيق فيه كان بعد الصلاه رضي الله عنه يقسمون الليل ثلاثه اقسام الاول للنوم والثاني لطلب العلم وقسمه للتهجد وقيام الليل عليك اول ناس كانوا تقسيم طلاب العلم فلعلكم تتفضلون عن حضره الله لإبقاء نظره على هذا.
نعم هذا تقسيم طيب انه يقسم الليل ليجعل قسطا منه للنوم والراحه وقسطا منه لطلب العلم وقسطا منه للتهجد. قد قال صلى الله عليه وسلم خير القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. فان لم يوزع وقته على هذا التوزيع الطيب هذا على عمل طيب ان شاء الله. نعم.
هذا الثاني يقول ان احد الاخوه اشترى بيتا بقيمه 55,000 فدفع نصف المبلغ ودفع والده النصف الاخر ثم بعد ذلك اوصى الاب بالتركه لاخواته البنات وقال للابن انت قد فقدت نصيبك من التركه فهل فعل هذا جائز بارك الله فيك.
هذا يرجع فيه القاضي يرجع فيه الى المحكمه الشرعيه لتنظر فيه. نعم.
وسؤال ماذا يفعل
يا فضيلة
الشيخ من عليه العتق ولا يوجد
العتق او الامل
في هذا العمر؟
يرجع الى الخطوه الثانيه بعد العتق وهو صيام شهرين متتابعين. يرجع الى الخطوه الثانيه وان كان هناك خطوه ثالثه كطعام 60 مسكينا كما في الظهار وفي الوقت نهار رمضان ولم يستطع الصيام فإنه ينتقل إلى الإقامة. نعم. أحسن
الله إليكم بالختام شكركم سماحة الشيخ على ما توفقت به من كلمة ومن إجابة على سؤالات الإخوة الحاضرين جعل الله ذلك من مواضيع كلامكم ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم على ما قدمتم. نعم.